إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فوجئت أن أحد الإخوة كان يعد أسبوعا علميا أو أسبوع كما يسمونه أسبوع ثقافي، وجئت أنه اتصل ليغير الموعد إلى ما بعد 16/7، فتساءلت عن السبب، فقال حتى تنتهي مباريات كأس العالم. فقلت وما علاقة المحاضرات والأسبوع والدين بكأس العالم؟ فقال لن يحضر الإخوة لأنهم يتابعون المباريات. قلت وهل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فقال طبعا 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 خالص. في الحقيقة أنني ما زلت لا أصدق هذا الخبر إلا إذا أكدتموه وعرفته من الثقة منكم. هل الإخوة يشاهدون مباريات الكرة؟ فهم يهتمون بمباريات كأس إفريقيا وكأس مصر وكأس العالم والدوري والأهلي والزمالك؟ هل هذه حقيقة أيها الإخوة؟ جاوبوني. لا طب الحمد لله. لا 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 خلاص ما فيش حد يعمل كده، أنا مصدقك. لكن إن قلنا أن هذا واقع في البعض وليس العام الأغلب، هل ينكر أحد أن بعض ذوي اللحى ما زالت اهتماماتهم تدور في مباريات الكرة، وأن بعضهم للأسف الشديد عاد مرة أخرى بعد أن تخلص من التلفزيون اشترى تلفزيون مرة أخرى في بيته، وأن البعض للأسف الشديد مرة أخرى بعد أن كان ينكر وجود التلفزيون في البيوت عاد للأسف ليبرر وجوده، وأيضا هذا البعض يشك في وجوب إحساء لحية، وبعضهم عاد مرة أخرى يتردد في وجوب النقاط، والبعض الثالث عاد مرة أخرى أو الرابع والعاشر والعشرين ابتلي الكثير بمرض الوسوسة سواء في العبادات والوضوء وغير ذلك، والبعض ابتلي بالوسوسة في العقائد، والبعض ابتلي بالمس مثل الجن، والبعض ابتلي وابتلي 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 نتوقف لنتساءل، هذه أمة تنصر؟ إذا كان الخلاصة فيها الصفوة منها الخيار فيها هذا حالهم، فكيف يكون حال العوام الجهال منهم؟ إذا تأملنا أحوال الملتزمين فإننا إخوتاه نحتاج إلى وقفة لتجديد الصحوة. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. إخوتاه، إنها ليست كلمات لإنسان غائب عنا، هو الآن أمام التلفاز أو أنه حتى نائم فاتته صلاة المغرب وإن كان ذو لحية وقميص قصير. إنها ليست كلمات موجهة لعاصم منا ومذنب، إن الكلمات موجهة لكل منا بشخصه وبذاته، فمقلب القلوب سبحانه يغير ولا يتغير. نسأل الله الثبات على الإيمان. نعم، إن الكلام موجه إلى كل منا لنتوقف وقفة مع أنفسنا ليدرك كل منا نفسه قبل أن يأتي عليه الدور في الفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، إن الوقفة للتساؤل أولا ما السبب، وثانيا ما المخرج، والبحث عن الأسباب بحث واقعي. لماذا صار هؤلاء الإخوة الثقات الأفكار الرجال الحابسون طلبة العلم؟ لماذا صاروا هذا الغثاء؟ إنه واقع مرير يشهد به الجميع. إنني حين تسألت هل هناك أخ إخوة يتفرجون على مباراة الكرة ويتابعونها؟ قلت لا 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 لا، الواقع نعم نعم نعم. لا تكذب، إننا وإن حاولنا أن نستر أنفسنا فلا ننشر غسيلنا القدر، ولا نساهر بأنفسنا عند الناس، ولا نشهد بنا الأعداء، فلا ينبغي أن نحمل أن يحملنا الكذب، أن نصدق الكذب. نحن إن استترنا اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، فإننا لا ننكر أن من بعض أصحاب اللحى نصابين أكلت أموال لبعض الناس يخلفون الميعاد ولا يوفون. هناك كنيسة هذا موجود وهذا لا يعيب، فمجتمع الإخوة واجتمع من المجتمعات فيه الصالح والطالح، وليس مفهوم من الإخوة أن يكونوا ملائكة، أن يكونوا أنبياء، أن يكونوا معصومين. فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل ذكر الله لهم الذلة الكبيرة والصغيرة، فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا. إن ليس من العيب أن نخطئ، ولكن من العيب أن نتغاضى عن الخطأ وألا نعالج الأخطاء. ليس من العيب أن نبكر الخطأ وأن نستره ونحن نعلم أنه خطأ ونتركه بلا علاج. لا، انظر كيف عالج الله هذه القضية بمنتهى الصرامة حين تنازع أفراد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفراد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قضية الأنفال، تنزل الصورة بهذه القوة والحس. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الخطاب لمن؟ للمجتمع ككل. إنها ليست كما تقرأ سبب النزول، لم يكن الأمر القضية تحدث فيها كل الصحابة، إنها فردين أو ثلاثة كما يقول أهل التفسير، ثلاثة أفراد تكلموا في قضية الأمثال، فينفي الله هذا الأمر الحاكم لجميع الصحابة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن القضية تحتاج في عصرنا مثل هذا، إننا دائما حين نقارن بين التزام التسعينات والتزام الثمانينات نقول أن التزام الثمانينات أفضل بمراحل، وإذا قارنا بين التزام الثمانينات وأواخر السبعينات فنقول أن هذا كان أيضا أفضل. لا شك أن اليوم هناك فيه أن اليوم خير، ولكن خير فيه دخن. نسأل الله أن يصفر قلوبنا. ليس من سبيل في التصحيح والعلاج إلا أن نضع أيدينا على أسباب ثم نبدأ في مباشرة العلاج مستعينين بالملك الوهاب. لابد الله عز وجل حين أخطأ شخص واحد، والقضية في قضية ابن أبيرك حين سرق درعا وخبأها ثم ألقاها في دار يهودي، تنزل عشر آيات حاسمة لتصبح المسلم وتبرع اليهودي. إنه شرع ودين. إن القضية ليست أن هذا صاحب لحية فإذا أخطأ يستر ويسكت، لا، وإنما أن يحاسب ويعالج وأن يصحح. وإن كان هذا في مواجهة يهودي كافحا. نعم، حتى أنزل الله هذا القول السبيل في النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام أيضا على وجه العموم، ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يميتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هل أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ إننا بحاجة إخوتا في تصحيح الأوضاع وتصحيح المسار وتسليك الأقدام على صراط المستقيم أن نعود بقوة لنقول أين الخلل وأين الخطأ وما السبب ومن السبب وكيف السبيل إلى العلاج، وهل إلى خروج من هذا من سبيل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. لا شك إخوتا أن السبب الأول والأهم في هذه القضية ضعف البداية، أو البداية غير الممنهجة، وعدم التقدم في الإيمانيات. سبب رئيس وخطير. أخي في الله، والكلام كما ذكرت ينبغي كل أخ أن يحمل هذا الكلام موجها إلى ذاته، فأنا أكلمك أنت وأنت 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 بحيك. هل تذكر متى التزمت وكيف التزمت؟ هل تذكر؟ ارجع بخاطرك الآن لحظات لتتذكر السبب في التزامك. فاكر أول يوم قررت فيه أن تحصي رحلتك؟ تذكر أول يوم قررت فيه أن تصلي؟ أول يوم قررت فيه أن تقلع عن المعاصي، التدخين أو إلى آخره؟ فاكر ما السبب؟ أذكر بعض الأسباب، وقد تكون هناك أسباب لا يعلمها إلا الله. فلعل الأخ يقول لي ما فيش سبب. آخر قصة سمعتها من أحد الإخوة الأفاضل، أخ كبير مش صغير، ولعله الآن يخدم في الدعوة خدمة عظيمة، يقول تدري متى هديت؟ قال وأنا أرقص ديسكو في صالة ديسكو مع زوجة أحد أصدقائي. أنا أعلم لك السبب، خلي بالك هذا سبب واقعي، خلينا نمشي مع السبب بتاع الأخذة. هذا الأخ يقول وأنا أرقص ديسكو في أثناء هذه الرقصة، في نهاية الرقصة الفرقة الموسيقية تعزف صوت عالي جدا، فكل الناس يرقصوا ويرفعوا زي من فوق كده. يقول وأنا بقول وبرفع إيدي فوجي حد يقول لي إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فتسمرت يدي في السماء والتفت فلم أجد أحدا، وقالت في الراقصة أرقص. فعدت أرقص مرة أخرى
وفي نهاية الرحلة حصل نفس الشيء. عزف الحاجفون المقطوعة العالية جدا وقلت فقال لي ايه اللي انت بتعمله ده كمان؟ اشتفت؟ مفيش. قال وتتمرك يا دي؟ قالت ارقص ارقص. قلت لا انت نيكة دي بسرعة نيكة دي نيكة دي. وما زلت ابحث عن اول كرسي اجلس عليه. فجلست على البار. قال لي الساقي اشربي ويسكي ولا كذا ولا كذا ولا كذا. قلت له وانا كاني بين النوم واليقظه اشرب لبن. اشرب لبن. فقال لي اللبن ده تشربه عند امك. قلت له صح. صح. عند امي. في امي. صح. يقول وخرجت ابكي على صدر امي وتبت من هذه الساعه. من هذه الساعة السائب. طيب وبعدين طبت وطالب لحيتك. بطلت رأس وبطلت شرب خمر. صح. بطلت تدخين وبطلت معكس البنات ومشي مع بنات. صح. بطلت سماع أغاني وبرجع على التلفزيون وادخل سينما. صح. بطلت حاجات كتير. لكن وبعدين اذا سألتك انت مسافر بقالك 10 سنين وانت بقالك 5 وانت بقالك 8 وانت بقالك 6 انت فين النهارده من الله؟ قطعت قد ايه من الطريق؟ وصلت فين؟ تقدر تجاوبني؟ تعرف انت فين؟ ابدا. الزهر من قول ان هذا هو السر. اننا نعيش بلا منهج. رغم ان الله اجتمنا هذا فقال قل ان صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امر وانا اول المسلمين. اللهم اجعلنا من المسلمين. الثالث يا شباب هل نحن قوم حقا نعيش لله ام اننا نعيش لزواجنا وشهواتنا وانفسنا؟ هذا هو السؤال. قد تكون التزمت لانك سمعت سورة قاف. الناس بكيت. هل بكيت؟ ابتديت. بدأت شوية وحصل لك فتور ثم تسمع سورة قاف يرجع لك النشاط الثاني. يحصل فتور تسمع سورة قاف. يحصل فتور تسمع سورة قاف. لحد ما بهت سورة قاف فما عادتش تجيب النتيجة اللي انت كنت عايزها. صح. واحد ثالث التزمت ليه؟ والله كان ابويا مات. واحد اخي يقول لي انا كانت طلعت لي حبوب في دهني فسبت الحيتين. الاخوة السنية كل اللي عجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخي عجبتني سبتها ونسيت. نعم البعض التزم بلا نية بلا غرض بلا هوية بلا اصل بدون سبب ثم نسي. نعم معلش انا دايما بقول كلام يزعلكم لكن هقول لله اننا وللاسف الشديد كذبنا كذبه كبيره ثم صدقناها. كذبه اننا ملتزمون. كذبه اننا مشايخ. طبعا حضرتك باللحيه والقميص والحمامه داخل الحاره خارج الحاره الشيخ راح والشيخ جه لحد ما ماتك دلوقتي لو ما عرفتكش يا شيخ تزعل. نعم نشعر التوقير والاحترام. شيخ صدق كمثل الذي في يده بعره والناس يقولون في يدك تمره. هو في يده بعره عارف انه مش شيخ ولا حاجه. في يده بعره. في بعره يعني ايه الاول؟ ايوه راس الجمل. في يده بعره والناس يقولون هنيئا لك في يدك تمره. يعلم ان في يده بعره فصدق الناس وكذب نفسه واكلها. احنا كلنا المقلب شربناه صدقنا، لكن هل تدري حقيقة الالتزام؟ معنى الالتزام اخوتاه اننا لابد ان نضع ايدينا على الجرح النازف وبكل قوة وانفاذ الالم والوجع لكي نوقف النزيف. اننا فعلا بحاجة الى مسرط ماهر، مسرط جراح ماهر له قلب ام واصابع مهندس، تأصل الورم السرطاني قبل ان ينتشر في جسد الامة. ان نعترف بعيوبنا وان نتوب منها وان نتخلص منها. ان البداية غير الممنهجة، ان البداية غير العلمية الحقيقية خلف النبي محمد هي السبب الاول والاصيل فيما يصل اليه حالك من الفتور. ان تبدأ بعد ان حفظت جزء من سورة البقرة وعلى القدر الاكثر حفظت سورة البقرة ثم توقفت ونسيت وبعد سنة فكرت ان تحفظ مرة اخرى فعدت لي مرة اخرى لتراجع سورة البقرة ولم تكن تتمها حتى فسرت ثم عدت بعد سنين تراجع سورة البقرة وما زدت عليها الى الان. نعم قرأت في فكرة صنة باب المياه واستمرت حتى وصلت الى الطهارة الى الصلاة ووقفت، وكلما عدت تنظر في باب الصلاة وتسكت. اين انت في جانب العلم؟ اين انت في جانب التعبد؟ يعني جانب العلم وارد ان ما شاء الله نعرف ان انت علماء، يعني ما شاء الله تمندوا مني تمندوا المحل ذو العلماء ربنا يبارك فيهم، لكن اين الجانب الاخر؟ حقيقة العلم، جانب التعبد السلوك، جانب التعبد قلبك. اللهم اصلح قلوبنا. قال عبد الله بن مسعود: من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشيه فهو مخدوع. انما يخشى الله من عباده العلماء. يا طلبة العلم ماذا صنع العلم في قلوبكم؟ ايش علماء اسمك؟ لا برضو كمان حتى دي. ايوه يا اخوان حتى الكتب مش عارفه تطلع. بسم الله. ايها الاخوه ان صحوه هذا شانها، شانها اعاده التمكين لدين الله في الارض، شانها تجميل التراث السالف وتقرير المستقبل الباسم. من حقها علينا ان نبادر لرعايتها وانمائها وتمكين عمليتها التربويه التي يفترض فيها ان ترتقي بمستويات اهلها وتاخذ منهم مزيدا من العطاء والبذل، ان تظهر في افئدتهم لهيبا من الحماسه والشجاعه. ان دعوتنا يجب عليها كما يجب عليها ان تمنح شبابنا نقاذ العقيده بارجاعها الى حدها السلفي الاصيل من غير بدعه، يلزمها ان تعيد جمال الاخلاق باحياء سمت المروءه ومكارم الاعمال القلبيه بلا تكلف. نعم انها بجوار هذين لابد ايضا من ان تبث في شبابها وضوح الفقه باسناده الى صحاح النصوص ومقالات جمهور الفقهاء دون ما تسوس. اننا بحاجة الى ان نبث في قلوب شبابنا سمور الوعي باحلال تناسب في الواقع العملي والعمل الواقعي مع اعراف المجتمعات الحاضرة وابعادها المدنية. بقدر اننا بحاجة فعلا الى اعادة تجديد الصحوة. اننا نقول كما يقول ابن الجوزي قال في صيد الخاطر: لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التساهل بالعلم على ساعة النوافل، وتقول أقوى دليل لي على فضل العلم أنني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد عليهم ذلك بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة. نعم، الحي قبل القول والعمل، الحي بأسانيده الصحاح، الحي كمنهج السلف، الحي قبل كل شيء. ولكن قال ابن الجوزي: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التساهل بالحي. تفهم؟ لله. النهاردة ما صلتوش على النبي خالص، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، مش عيب عندي طبعا. قال: إلا أني رأيتها، هي مين يا ابني؟ نفسي. أرسلت إسماعيل. إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التساهل بالحجي. واقفين مع الصورة. عارفين زي العملي؟ لما شاف صورة إيه؟ لا. لما شاف صورة حصان على الحيطة فقال: كل حصان يصحل فإذا هذا الحصان صائل. دي إيه؟ دي صورة. عمر الصورة هتصحل؟ لا، ولكنه اغتر. كذلك وقفنا مع صورة العلم. رايح فين؟ رايح المعهد. جاي منين؟ جاي من المعهد. خدت ايه؟ شيخ مجاس. نعم؟ ما هو الشيخ مجاس اربع مرات قبل كده، صح؟ فنسال الله ان يغفر لي ولكم. كان كل المرات انا السبب، يعني نسال الله ان يغفر لي ولكم. شاهد يا شباب، وقفنا مع صوره الحين. حفظنا ظواهر النصوص ووقفنا معها واهتممنا بها. ده كلام ابن الجوزي، معلش انا لا اتكلم الا عن نفسي. قال: إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التساهل بالعلم فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أين الخشية؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تحقبهم واجتهادهم؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل؟ كان من العلماء ولا لا؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل، ثم إنه قام حتى ورمت قدماه. سمعنا في المغرب قول الله، ومنه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: ها أيكم زادتوا هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. هذا هو القرآن وعجب القرآن. أن القرآن كما قال ربنا: وإنه لحسرة على الكافرين. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال القرآن أنه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحلم كمثل غيث أصاب أرضا، فشبه الحلم بالغيث والقلب بالأرض. فإذا نزل العلم على القلب، إن كان القلب طيبا زاده طيبا، وإن كان القلب منافقا زاده نفاقا. ليس كلامك ده كلام مين؟ كلام الله ربنا هكذا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. ده كلام ربنا. نفس الصورة، نفس الآية. أنت حين تعلمت العلم ماذا صنع العلم في قلبك؟ زادك خشية أم زادك كبرا؟ زادك خشوعا أم زادك غرورا؟ أم أن العلم لم يصنع لا هذا ولا ذاك فلا قلب لك؟ فلا قلب لك. قال ابن القيم: اصرف قلبك في ثلاثة مواطن: عند تلاوة القرآن، وعند الذكر، وفي الخلوة. فإن لم تجد فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. هل لك قلب؟ مطلوب. يقول ابن الجوزي: أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه سجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في قد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي الليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان عبد الله بن عباس تحت عينيه كالشراك الباهي من كثرة الدموع؟ أما كان أبو الدرداء يعيش على قوة القلق؟ أما كان أبو ذر يحيا على الرغبة في الآخرة؟ أما كان معاذ يعيش على الشوق لله؟ أما كان الحسن البصري يبقى كأن النار ما خلقت إلا له؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تخطه صلاة جماعة 40 سنة؟ أما قام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن حسين لأبيها: لما أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يتيم 40 سنة وكان يقول: وهذا صوت سبقني العابدون وقطع به؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في زهدهم وتعبدهم؟ فاحذري من الإخلاد إلى صورة الحلم مع ترك العمل به، فإنها حالة المنافقين. نعم، وهنا وقفة. هؤلاء الرجال الكبار والأحبار الأخيار كانوا يعيشون هذا التعبد كأني أقول لا يمكننا العمل به. لا 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 لا، بل صرنا لا نستطيع تصديقه. حين نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، ثم كان ركوعه مثل ذلك، ورفعه قريبا من ذلك، وسجوده مثل ذلك، والجلسة مثل ذلك، والسجدة مثل ذلك. لو حسبناها 5 أجزاء يغدو على الأقل 2.5 ساعة، ومع الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية، إذا كانت آية دعاء ده آية رحمة سأل الله منها، آية عذاب تتعرض منها، يبقى يغدو 2.5 ساعة، وركوع 2.5 ساعة، يبقى كم؟ 5، وربع 2.5 ساعة، 7، وسجدتين ب5 ساعات كمان 12، وجلسة بين السجدتين ساعة 13، والركعة الثانية 13، يبقى 26 ساعة. دول ركعتين، وكان يصلي 11 ركعة. تقدر تصدق؟ انت مضطر تصدق، لان هذا جاءك بالسند الصحيح. ده انا احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قلت نفسي الامام الشافعي كان يختم القرآن في اليوم 2 مرات، مرة في النهار ومرة في قيام الليل. لم احدثك عن فلان من الناس الذي كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. النهاردة العشاء تأذن هي وما قلناش كلمتين، كان الفصل بين المغرب والعشاء كم؟ 100 ركعة. دعك من المتأخرين، خلينا في صحابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اللي قال فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عثمان بن عفان، ختم القرآن في ركعة. راجع إسناد هذا الأثر في تفسير ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قيل نزلت في عثمان، ثم قال: روينا بالأسانيد الصحاح أن عثمان ختم القرآن في ركعة أوتر بها أكثر من مرة، أكثر من مرة. تقدر تختم القرآن في ركعة؟ طب مصدق انتم مصدقين يا شباب ولا لا؟ والله ما حد يرد علي يا نساء. طيب عملت فيك ايه القصة دي وانت بالله عليك يا رجل؟ استحلفه، من بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ جاوب لنفسك بنفسك، مش مكسوف من ربنا؟ بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ عملتها مرة واحدة في حياتك. وصليت بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة زي ما النبي عمل، وتقول لي سنية؟ من أهل السنة خلف النبي محمد. الإمام أحمد يقول: ينبغي لمن بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ولو مرة، ولو مرة. نعم، إن بدايتنا غير المنهجية، غير المؤصلة، غير العلمية، غير المرتبة، غير المهدفة، المهدفة يعني التي لها هدف، هي التي ضيعتنا على النحو الذي تراه. نعم، كنا احيانا في بداية الكتاب نقوم الليل ونقرأ القرآن، ولكن بلا تفكير. نعم، بلا قلب، او بقلب مؤقتا وبلا متابعة. فلما فطرنا تركنا قيام الليل، ثم بدأنا نتغافل عن السنن. وهذا مرض اخر بعد المرض الذي ذكرته ايها الاحبة بالله، بعد المرض الذي ذكرته اولا، وهو المرض الاول هو التبريش، المنطق التبريش، ان نبرر اخطائنا. اخي في الله، من يوم التزمت حفظ كم جزء من القران؟ لو سالنا الان كم واحد فينا يحفظ القران؟ ستظهر النتيجه مؤسفه وللاسف الشديد، ان علاقتنا مع القران سيئه، سيئه بسبب عدم المتابعه. ايها الاخوه، ان هذه البداية غير المنهجة ادت بها الى المنطق التبريري. هذه اذا سألته انت ما حفظتش القرآن دي يا اخي؟ ظروف. ظروف ايه؟ تجد الاخ من هؤلاء احفظ يا ابني وتعلم في ايام الدراسة، بس اخلص الدراسة وافضل واحفظ على طول. خلص دراسة بس اخلص الجنس واحفظ على طول. خلص الجنس بس الاقي عمل كده بس يعني استقر فيه، استقر ماديا واحفظ على طول. لا سلام، بس اتجوز واستقر ويبقى لي بيت واحفظ على طول. اتجوز ثم اتزوج بقى الاخ، الاخت حملت، راحت للدكتورة قالت لها: تنامي على ظهرك 7 شهور. والاخ يشتغل خدام بقى. متى تحفظ القرآن اذن؟ استنى، اقعد هيسوي الكلام وستحفظ القرآن؟ ستظلون على هذا الحال البطال؟ نعم، قد يتقحر متقحر ويقول: يا عم هو حفظ القرآن فرض؟ أقول لك: هو دراسة مصطلح الحديث فرض؟ ولا أصول الفقه فرض؟ لا وما بتفلسوا ليه وعندك سخر فيهم ومستحجل يعني اذا اردت ما هو مش هيتقحر الا اللي بيعمل دول. فاقول له حين ذاك لان زي نساء على هواك والقرآن يخالف هواك. نعم انتبه ان حفظ القرآن يلزمك اذا كنت تريد ان تكون رجلا يخدم دينا ويكون عمودا يمكن به لدين الله في الارض. ان لم تحفظ القرآن انت من يحفظه؟ العيال اللي يلعبوا كره شباب في الشوارع ولا بتوع الاستاد ولا القاعدين على هوا قدام التلفزيون؟ من يحفظ القرآن اذا لم يحفظه الملتزمون؟ اي يكون قضيه للقرآن وانفاذ الحدث الذي يصح به تواتر نقل القرآن الى الجيل التالي. من يحفظه ومن يحمله؟ نعم المنطق التفريغي سنوجد المبررات. الاخر المرض الثاني وهو اخطر مرض استسهال. استسهال الامور فيؤدي الى التفريط مع الغفلة فتكون النتيجة نسوا الله فنسيهم. أيها الإخوة، إن قضية طلب العلم في زماننا وإن كنت أعلم يقينا أنها ليست كما ينبغي 100% ولا 80 ولا 50 إلا أن قضية التعبد صفر. صح، قضية التعبد صفر. إن الإنسان قد يشعر بالإحباط أحيانا حين يقرأ سيرة السلف في عبادة الله. إنني لن أذهب مذهب الصوفية، لن أذكر لك إلا حال الصحابة وحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والثقات المعتبرين. دعك من هذا، أحيلك إلى أن تقرأ سيرة الإمام أحمد بن حنبل أو تقرأ سيرة الإمام البخاري كيف كانت عبادته فضلا عن غيرهم من المأمورين. انظر إلى أبي ذر رضي الله عنه، ويذكر عنه الإمام الذهبي في السير أنه سافر ليلة فكان عامة ليله قائما حتى صلينا الصبح، فلما أذن الصبح ظننته نائما فدنوت منه وقلت نائم أنت؟ قال لا بل كنت أصلي. قيل للأحنف بن قيس إنك كبير والصوم يضعفك، قال إني أعده لسفر طويل. وقيل كان عامة صلاة الأحنف في الليل وكان يضع أصبعه على المصباح ويقول حس يا حنيف ما حملك على أن صنعت كذا يوم كذا. شاهد أنني أريد أن أقول لرجل هناد بن السري وضبطها بعضهم السري، يحدث عنه أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ فيقول أنه كان كثير البكاء، أنه كان كثير البكاء. فرغ يوما من القراءة الحديث يعني فتوضأ وجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال وأنا معه في المسجد، ثم رجع إلى منزله فتوضأ وجاء فصلى بين الظهر وأخذ يقرأ في المصحف حتى صلى المغرب. فقال بعض تلاميذه ما أصبره على العبادة؟ فقال له جاره هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ أقول نماذج وأمثلة تصيبك بأنك لست بشيء. صدق قول القائل في نفسه ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، ولكن حتى هذا البقل لم نكنه، لم نكنه. فما السبب وما السبيل؟ السبب الأول أيها الإخوة أن السلف لم يكن همهم الدنيا، لم يكن لهم إلا هم واحد وهو الآخرة في طلب رضا الله، فلذلك تفرغوا لطاعة الله. انظر إلى عتبة الغلام من نساك أهل البصرة، كان رأس ماله فلسا، كان رأس ماله كم؟ فيل. الفلس لا يسوي أدي فيلين مليمات أي حاجة، المهم شيء يسير. الدرهم 100 فلس ودينار 1000 درهم، 1000 فلس، فهذا فلس. انتبه، كان رأس ماله كم؟ فلس، يشتري به خوصا فيصنع به سلال يبيعها بثلاثة فلوس، يتصدق بفلس ويأكل يتعشى بفلس، وفلس الثالث رأس ماله. انتم معايا ولا مش مصدقين؟ طب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما صليتش على النبي ليه يا عم حسن؟ عليه وعلى اله الصلاه والسلام، يقول: من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه فرك الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. هذا هو الفرق. لما كانت الاخره همهم لم يكن لهم هم في تنمية أموالهم. وأنا أقول وإن كان هذا الأمر ليس مطلوبا بهذه الصورة بمحض نفس الصورة في عصرنا، إلا أننا نقول أن من ظن أن عمله يأكل دينه فلا يحدث على عمله، صح ولا لا؟ أنتوا فاهمين أقول إيه؟ أحسن واحد يروح يقول الراجل ده بيقول انك انت اشتغل بكنيف اليوم كل فيه ونام واتحرى وما تتجوزش ويكون لسه اولاد، لا لا لا، انا اقول نمي مالك قدر ما تستطيع بشر الا تاكل دنياك دينك، الا تفسد دنياك دينك، الا تضيع دنياك دينك. نعم ان تعمل، ولكن بشرط الا يمنعك العمل عن قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وحفظ القرآن وطلب العلم والدعوة إلى الله. شيخ الإسلام حماد بن سلمة كان إذا ربح في ثوب كان يبيع خز، يبيع ثوب إذا ربح حبة أو حبتين أغلق دكانه وعاد ليتعب، خلاص جبنا عشان عايزين تاني. نعم، كنت في درس الاحد بتكلم عن حديث ربيعة بن كعب بن الاسلمي لما الرسول قال له ايه سلمي، كنت بقول له ربيعة كان من اهل الصفة وكان بيدور على شغل بعض الضر، فلقى شغلانة، عارفين كان شغلته ايه بعض الضر؟ كان شغلته ايه؟ أن يجلس على باب النبي يحمل الإداوة والمطهرة. الشغلانة بعد الظهر عادة يعني الأخ شغال موظف في الصحة ولا مدرس في التربية والتعليم ويدور على شغلانة بعد الظهر، عادة تبقى الشغلانة اللي بعد الظهر يعني أقل من الأصل وظيفة، يعني زيادة الوظيفة ب 200 جنيه في الشهر، الشغلانة بعد الظهر ب 100 جنيه، لا ربيع بن كعب الشغلانة بعد الظهر خلته مع النبي في الجنة. حد عنده استعداد يشتغل بعد الظهر يا جماعه؟ يشتغل بعد الظهر؟ نعم، مع الله لله، لله جل جلاله. هذا هو السبب الاول، ان السلف لم يكن همهم الدنيا. ثانيا، كانت عندهم بركه في الوقت منعدمه في وقتنا تماما، صح ولا لا؟ يعني انا استفيد جدا من رجل يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، وأحد يقول إن دي بدعة، لا، أستغرب إنه أتمرن إني أصلي أختم القرآن في إيه؟ في ركعة،
انت على الاقل القرآن ياخد منك 15 ساعة قراءه صح ولا لا؟ 30 جزء في نص ساعة ده نص ساعة تقرأ الزرومة كمان نعم عايز 30 ساعة ازاي؟ هذه بركة الوقت. اللهم بارك لنا في اوقاتنا منحجمة في ايامنا مفيش بركة اطلاقا. وهذه من علامات الساعة ان يكون الجمعة كاليوم وان يكون اليوم كالساعة وان تكون الساعة كاشتعال فتيل اشتعال السعفة انتهت لحظات. نعم ولكن اذا شاء الله ان يبارك بارك. انا مش عايز اديكم امثله من واقعنا لانكم المفروض انكم عارفين، ولكن في قضيه الرزق اخوتها حضر ببالي مثال الان لا استطيع ان اكتمه. شاهدته مع سيدنا الشيخ ابو ذر القلموني مع انه صاحب كتاب ففروا الى الله. الشيخ بيفرش شرشة كده كل يوم الشغل من العصر للمغرب في وقت الشغل بتاعه، يقول لازم اروح الشغل كل يوم، يفرش شرشة عليها شوية مساويك وشوية عطور وشوية عسل بس، ويجلس في مكان محدد له يذهب اليه يوميا من العصر للمغرب في يوم شغلنا بعد صلاة العصر حتى بقي على المغرب اقل من ربع ساعة. فخلاص يا شيخ بقى ما تروحش النهارده في ساعه، لا لازم اروح الشغل يا عم الشيخ مكروه خلاص مفيش وقت. قال لا لازم. فحمل حزانه ومضى الى هناك حتى وصل اذن المغرب. الله اكبر. قال لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. فاجا بن نصر نائما قال ادم جيل لحد هنا نعمل خير نصحي الراجل ده يصلي. يا عم الحاج يا عم الحاج اوصل المغرب. أنا الراجل بس كده، أنت فين؟ أنا مستنيك من العصر، هات 2 كيلو عسل. أنا أقول حكاية واقعية لأن مثل الحكايات عن السلف لا تصدق، لكن هذا حاصل. خد 2 كيلو عسل، كسب 6 جنيه ل 2 كيلو عسل ولا 4 جنيه، خلاص هم دول مصاريف النهارده وانتهت القضية. أنا ما بقولش مطلوب كلنا نقعد بمساويك وريحة قدام المساجد. لا. مطلوب ان نكون صناع الحياة ولكن بشرط الا يتعارض ذلك مع ديننا مع عقيدتنا. واحد شغال في شركة دخان، واحد شغال في بنك، واحد شغال في كازينو، واحد شغال في كذا من الاعمال الحرام، ثم تقول له توب يقول لك وبعدين اوكل العيال منين؟ انا الراجل عندي بيت وعيال النهارده بصرف عليهم، انا عندي التزامات، التزامات لا يحملها الملك الذي تترك عملك لاجله. هو الرزاق. لكن ما عندنا يقين في هذا. جميل في هذا اقول اذا اراد الله ان يضع البركة في الوقت وضعها قادر ولا لا؟ قادر جل جلاله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات مش بركة. ايضا من الاسباب السبب الثالث لم تكن حياة السلف بنحو التعقيد الذي نعيش به حياتنا في هذه الايام. كانت حياة سهلة بسيطة، وانما نحن الذين عقدنا حياتنا. نعم لا اطيل لان المطلوب الحل مش المطلوب الاسباب. ايضا لم تكن هناك كثير من الامور المزعجة التي تزعجنا الان. ايضا من الاسباب تغير نمط الحياة وعقول الناس وآمالهم ورغباتهم. من الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين زيادة التعبد الخوف من غير الله، وهذا فساد في العقيدة يضيع الأمر. إخوتي تعالوا لنجيب كيف نستطيع مرة أخرى أن نتعبد لله سبحانه وتعالى وأن نقيم هذا الصرح، صرح التعبد، بأن نكون ممن يتبعون النبي محمد، أن نكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في الفوائد، وهذه النقطة الأولى، أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات نعمة فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن الخذلان وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يجرك في فعل الحسنات وترك السيئات إلا نفسك إلى نفسك، ولا يجرك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. انتبه. وأسأل الله أن يفهمني وإياكم، وأن يعلمني وإياكم، وأن ينفعني وإياكم. كثير من الشباب يسمع فتدب فيه عزيمة فيظن أنه بعزيمته يستطيع أن يفعل وأن يستمر. لا، وإنما لن تستطيع أن تفعل إلا بالله، بالله. فلا بد أن تعتقد هذا. كثير من الشباب يسمع شريف الشيخ محمد حسان حفظه الله ونفع المسلمين به، بيتكلم في قضية بس هو الشيخ محمد حسان اللي هيحل لي مشكلتي. كذب. إنما الشيخ وكل دعاة الأرض أسباب متخرون في يد الملك القهار. من يتعلق قلبك بمسبب الأسباب، وإلا فالخذلان صاحبك. نعم، كثير من الشباب يا شيخ مشكلة النظر أعمل إيه؟ يا ابني تذكر أن نظر الله إليك أسبق، عملتها وما نفعش. امسك مصحف وأنت ماشي، عملتها وما نفعش. اشتغل بذكر الله، عملتها وما نفعش، لأن قلبك تخلق بالسبب ونسيت أن الذي يعصمك هو الله، أن الذي ينجيك ويعافيك هو الله. غفلت، ظننت ايوه انا همسك مصحف ومش هبص. لا، تضرع الى الملك وخذ بالاسباب وليتعلق قلبك بمسبب الاسباب. اول خطوة لكي نستطيع اقامة طرح التعبد في بيوتنا اولا في جلب النص واقامة التمكين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بضعفائكم. اساس كل خير ان تعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالحسنات ممن؟ من الله بتوفيقه، والسيئات بخذلانه. فيرتبط قلبك بالله. وقد أجمع العلماء على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر أصله خذلان الله للعبد. أجمع العلماء أن التوفيق ألا يقلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير أصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد الحمد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة إلى الله. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له. ومن أضل عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. وصلت ولا قلت أنت؟ مدلمين ليه اسمك؟ مدلمين ليه؟ اقول ثاني؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما. اتفقنا وهذا معتقد ان الخير والشر من الله، ولكن لا ننسب الشر الى الله تأدبا. اذا اعتقدت أن الحسنات والسيئات أقدار وأسباب، علمت أن فعل الحسنات بتوفيق الله وترك السيئات بعصمة الله، أن التوفيق أن يأخذ الله بيدك والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، علمت أن كل خير أصله التوفيق وهو بيد من؟ بيد الله. فمفتاح التوفيق احفظ الدعاء والافتقار وصدق اللج والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى. فمتى أعطيت المفتاح أريد أن يفتح لك الباب، ومتى حرمت المفتاح فباب التوفيق مغلق دونك. طب نجيب المفتاح ده منين؟ لا تفهم من أحمسك في الكلام ده في كتاب الفوائد. يقول عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. قبل ما أدخل في موضوع المفتاح أقول لك علامة مهمة جدا عشان تعرف. ممكن واحد قاعد دلوقتي يقول الحمد لله يا عم المفتاح معايا فين؟ خلاص مش هيدور. طب عايزين نعرف احنا معايا المفتاح ولا ما خدناهوش لسه؟ يقول ابن القيم: لكي تحصل على المفتاح او دليل حصول المفتاح، اذا امسى واصبح العبد وليس همه الا الله فقد اعطي المفتاح الخير، فيتحمل الله وحده حوائجه كلها ويحمل عنه كل ما اهمه، ويفرغ الله قلبه بمحبته ولسانه بذكره وجوارحه لطاعته. وإن أصبح العبد وأمسى والدنيا همه فحمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه شغل الله قلب عبده عن محبته إلى محبة الخلق، ولسانه عن ذكره إلى ذكر الخلق، وجوارحه عن خدمته بخدمة الخلق، وانشغاله فهو يفتح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفس غيره فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته ابتلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يحث عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. اي دي القضيه؟ اذا كان الله همك حمل همومك فمن الفيضه العظيمه شغلك ذكر، شغل قلبك بمحبته ولسانك بذكره وجوارحك بخدمته في طاعته. أما إذا كانت الدنيا همك شغل الله قلبك بهمومها، تبقى مهموم بالزوجة وبوك أمك وولادك والمدير في العمل والشغل والفلوس والدكان والتجارة و و و هموم، وشغل لسانك بشغل الخلق بذكر الخلق عن ذكره. سبحان الملك القدوس جل جلاله غيور، لا يرضى أن يدع في قيد عبده أحدا معه، فإما أن يكون همك رضا الله، وإما أن تشغل بإرضاء الخلق. تشغل بإرضاء الخلق، هل قلبك مشغول بالله أم بالدنيا؟ لسانك مشغول بالذكر أم بالدنيا؟ جوارحك مشغولة بحكمة الله في طاعته أم بالدنيا؟ هذه علامة المفتاح. برضو ما زلنا بنقول نوصل للمفتاح ازاي؟ يقول ابن القيم: قال عمر بن الخطاب: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فالإجابة معك. هي دي القضية. انك لما تسجد احيانا تلاحظها كده ان ربنا يفتح عليك في الدعاء، واحيانا تلاقي لسانك مكتش، احيانا تلاقي فيه حضور قلب، واحيانا تلاقي بتدعي اوتوماتيك الكلمتين اللي انت حفظهم. اذا اراد الله بك الخير الهمك الدعاء واحضر لك قلبك.
طب ازاي؟
يقول ابن القيم: على قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته فيما عند الله يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ونيابهم ورغبتهم ورهبتهم، والخزان ينزل عليهم حسب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتي المعونة على قدر المؤونة. حديث سلسلة صحيح. تأتي المعونة على قدر المؤونة. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو الحليم الحكيم. ما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الافتقار وصدق اللجئ إلى الله. لكي تحصل على المفتاح الذي يدخلك من باب التعبد لا بد من الافتقار وصدق اللجئ إلى الله.
قلت لكم قبل كده ان احد الشباب
كان مريضا مبتلا بالعادة السيئة، العادة السرية، جاء يشتكي. قال: يا ابني تب واستغفر. خرجت ورجعت لقيته نايم. قم يا ابني تب. قال لي: مش عارف اتوب.
طب قم اشتكي لربنا انك مش عارف تتوب.
اشتكي، قول يا رب نفسي اتوب بس مش عارف، عايزك بس مش عارف.
خرجت ورجعت لقيته نايم.
يا ابني قوم اشتكيت. قال: مش عارف اشتكي. اشتكي انك مش عارف تشتكي. قول يا رب نفسي اشتكي لك بس مش عارف اقوم.
حد فهم؟
نعم. اوعى تفكر ان فلان ولا فلان ولا غيره ولا انت ولو اجتمعت لك قوى الارض تستطيع ان تنطق بغير ان يلهمك الملك. وقالوا لجلودهم: لما جهدتم علينا؟ قالوا: انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. الذي سينطقك هو الله. استكينوا يا رب مش عارف انطق.
انطقني يا من انطقت كل شيء.
نعم ايها الاحبة، هذا هو السبب الاول.
والامة دي ما كانتش في وقتها، فممكن تخليها امنا كمان، لان دي اكبر دليل ان الاخ مش معانا. لكن اضيف ونسأل الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. النقطة الثانية: ذم النفس سوء الظن بالنفس مع حسن الظن بالله. مش هطول،
طولنا
خلاص. الشيخ مدحت بيقول طولنا بس والله طول. انت وصل يزعل. ابن الجوزي يقول هنتعلمها بس لانني اقول الواد اللي بيقول ما بعرفش اشتكي، هو دعيبنا النهاردة ان احنا صرنا اعاجم، ما بنعرفش نتضرع الى الله، ما بنعرفش نتملك الله، ما بنعرفش ندعو الله. ما أصنع النقطة دي وإن كانت تحتاج إلى قلب حي. قال ابن الجوزي: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب، ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني قد رباني. ف
فرأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ده كلام مين يا شباب؟ كلام ابن جوزي. الواحد لما يسمع العلماء الفطاحل الأكابر يقول كده تقول لنفسك أمال أمال أنا أقول إيه؟ صح ولا لا؟ تقول أنا أقول إيه؟ لما هو يقول رأيت اللطف الرباني قد رباني منذ الطفولة وإلى الآن، أرى لطفا بعد لطف وسترا على قبيح وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. وقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساد، لا، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي وقعت بتأويلات فاسدة. يعني لما الشيخ يقول لي ذنوبي ومعاصية وربنا سترني وربنا يغفر لي، سوى شكر انها ايه كبائر ومعاصي زي ذنوبك كده، لا، دي كانت ذنوبهم. يقول ايه كده؟ يقول وانما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي من الاكابر. يعني مش تعالوا بتذكر الموضوع ده قبل كده، ان عبد الله بن واحد قاضي القضاء في مصر كان يقول رأيت نفسي تغتاب الناس، فحزمت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما. اوعى تفكر من حينه انه كان يقعد مع الشيخ مدحت يوم يقول له انت عارف ده فلان ده حرام، خلي بالك ده فلان ده كذاب، ان يقعدوا مع بعض كده يقول له لا 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 فلان ده فاسق ده داهي ده غبي ده فر عمل ما، لا لا من ده كلامهم. هم كانت ايه الغيبة عندهم؟ قلت لك قصة تقي الدين السبكي مع والده، قال كنت جالسا يوما في الدهليز فدخل علي كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فتجرني والدي من الداخل، فقلت سبحان الله أليس هو كلب ابن كلب؟ انت فاهمين الخطوة؟ قاعد هو فشخ البيت في كلب داخل، أنا امشي كلب ابن كلب، فأبوه تعال من دون اخرج، هذا حي اتقي الله لا تستم. فقلت سبحان الله أليس هو كلب ابن كلب؟ هو كلب ابن كلب ولا لا؟ أليس هو كلب ابن كلب؟ فقال لي والدي شرط الجواز عدم قصد التعيير، شرط الجواز عدم قصد التعيير. أصل ده تقول أيوة ده أنت كلب ابن كلب، لا لا أنت عارفك تحط منه تعيره، فهذا ليس بجائز في حقي في حق كلب في حق كلب. يا من تنهشون لحوم العلماء لا يجوز هذا في حق كلب، يا من تقعون في أعراض المسلمين لا يجوز هذا في حق كلب. كان ده وطرهم، عشان كده بالجوز يقول لك اوعى تفكر لما قلت ترد يؤذنون زي ذنوبك، يعني لا، انما هي تأويلات فاسدة وقعت عندي، قد تكون مرجوحة قد تكون هي من المباحات، ولكن التوسع فيها عندي يحط من قدم. شيخ الاسلام ابن القيم يقول سألت شيخ الاسلام ابن تيمية يوما في مسألة فقال هذا ليس بحرام ولكنه ينافي اهل الهمم العالية. مش حرام صحيح، واحد يجي نتكلم دلوقتي في فرجة على ماتش كورة حرام نقول ايوه حرام، لان بتنظر الى عورة الفخذ عورة، ولكن الحديث ضعيف، فخذ عورة حديث ضعيف، ورسول كان قاعد وكسر تغزو دم عثمان وكان في الحج كان رافع بشمر وقال انا بنظر الى بياض ساقيه كانها قصبة فضة، ويجيب لك الادلة. خلاص يا عم ما تزعل، مش حرام، ولكن المتقين عندهم وقت يتفرجوا على الكوره. حفظت القران وخلصت البخاري والترمذي، والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ودخلت حفظت متون الفقه ومتون الحقيقه ومصطلح واصول، وبقيت داعيه وعالم ومجتهد ومفتن صوام قوام ذكار لله تعالى، بتختم القران كل 3 ايام تلاقي وقت تتفرج على الكوره؟ ساعتها انا مسمح لك تتفرج على الكوره. نعم، هي ذنوب في حق بعض الناس. قال: ولو تفكرت في خطايا لعوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت، فصرت اذا دعوت اقول اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. يا شباب، كنت بقول لو احنا في الغار مع الثلاثه اللي نزلت عليهم صخره، لو انا معاهم في الغار مش هيطلعوا من الغار ابدا، لاني مش هلاقي حاجه اتوسل بيها. تتعلم دي، انت تتوسل بايه؟ اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. كان ابن الجوزي بيقول ما عنديش حاجه اتوسل بيها، فصرت اتوسل بفضل الله علي. اللهم بحمدك وسترك علي فاغفر لي. ثم طالبت نفسي بالسكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي، ثم اني اتقاضى الله مراداتي ولا اتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة، فاخذت انوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني اتلذذ بايراد الحلم من غير تحقيق الحمل به، وكنت ارجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود. قال: انا كنت عايز ابقى زي في التعبد زي ابو الدرداء، وفي الحلم زي محاج، وفي الزهد زي ابي ذر، وفي القوة والجهاد زي خالد بن الوليد، وفي الصدق ان يكون انت ابي بكر، وفي القوة في حسب الحق مثل عمر بن الخطاب، وفي الاخبات والخشية زي عثمان بن عفان، وفي العلم زي علي بن ابي طالب. ذهب العمر وما حصل المقصود. النهاردة انت زي مين؟ زي مين؟ انني لما ذكرت لكم ان فلان كان يقوم وفلان كان يصوم، يقول بعض العلماء: اذا سمع العبد بعبد اطوع لله منه ينبغي ان يحزنه ذلك. يقول: فوجدت ابا الوفاء بن عقيل قد ناح نحو ما نح، فاعجبتني نياحته فكتبتها هنا. ان الجوز بين عمين عن ابي الوفاء بن عقيل. أصلي العشاء الأول، أقم الصلاة. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.